والله لا أفعل غير هذا. ثم قال يا معشر هوازن والله لتطيعنني أو لاتكئن على هذا السيف حتى يخرج من ظهري. فقالوا أطعناك. فقال دريد هذا يوم لم أشهد ولم يفتني. ثم قال هل حضر أحد من بني كعب أو كلاب؟ قالوا ما حضرها أحد من بني كعب ولا كلاب، يعني كعبا وكلابا أولاد عامر بن صعصعة. قال غاب الجد والحب، لو كان يوم رفعة وعلا لم يغب عنه كعب وكلاب. قال من حضرها من عامر؟ قالوا بنو عوف بن عامر وبنو عمي بن عامر. قال ذلك الجلعان من عامر لا ينفعني ولا يضران. ثم قال دري يا ليتني فيها جلع أخب فيها وأضع أقود وطفها الزمع كأنها شاة صدع. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم ثم إن مالك بن عوف أمرهم فكمنوا للنبي وأصحابه في مضايق وادي حنين وأحنائه، كانوا في مضايق الوادي بجنبتي الوادي كاملين له. وقال لهم ملكهم مالك بن عوف النصري إذا أقبل عليكم القوم فشدوا عليهم شدة رجل واحد. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الصبح وسار بأصحابه في الغلس، يعني بقية ظلام الليل مهتلطة بضياء الصبح، فانحدروا في وادي حنين يمشون فلم يشعروا بشيء إلا وقد دخلوا في مكمن القوم، فشدوا عليهم شدة رجل واحد وصارت الرماح والسهام كأنها رجل جراد منتشر عليهم. فوقع ما وقع وسل المسلمون، ووقع ما قال الله فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. فثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على بغلته البيضاء، وبعضهم يقول الشهباء لأن لونها بياض فيه شهبا. والعباس بن عبد المطلب رضي الله عنه آخر بزمامها، وبعضهم يقول آخر بركابها الأيمن أو حكمتها، وآخر بركابها الثاني أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب. فكان مع النبي جماعة من آل بيته، منهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه والعباس بن عبد المطلب وأبو سفيان بن الحارث والفضل بن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنهم وربيعة بن الحارث بن عبد المطلب والفضل بن العباس وأسامة بن زيد وأيمن بن أم أيمن مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وثبت رسول الله ذلك الثبات العظيم، وكان يركض البغلة في نحر العدو يسرع إليهم ويقول أنا النبي لا كذب بل ابن عبد المطلب. وهذا من الشجاعة منقطع النظير، لأنه على بغلة لا تحسن الكر ولا الفر، لا تصلح لكر ولا لفر، وقد انكشف عنه أصحابه صلوات الله وسلامه عليه وليس معه إلا قوم قليل، ومع هذا يركض في وجه العدو ويلوه باسمه ليعرفه من لم يكن يعرفه. وقال للعباس بن عبد المطلب، وكان رجلا جهير الصوت جدا، كان رجلا ضخما قويا جهير الصوت جدا، نادي أصحاب السمرة. فنادى العباس بهذا صوته يا أصحاب السمرة. السمرة هي شجرة الحديبية التي وقعت تحتها بيعة الرضوان، وقد بايعوه فيها على ألا يفروا عنه. وفي بعض المرات يقول يا أصحاب السمرة يا أصحاب سورة البقرة، يدعوهم فسمعوا نداءه فقالوا يا لبيك. وتراجع إليه المسلمون من كل فد، وقد أعجزهم أن يردوا الأباعر التي يركبونها لأنها آلمها وقع السهام، فلم يقدروا على ردها ولا عطفها. قال العباس بن المطلب رضي الله عنه فوالله لما ناديتهم فسمعوا صوتي فكأنما عطفوا عليه عطفة البقر على أولادها. وكان صلوات الله وسلامه عليه أخذ قبضة من تراب فرمى بها في وجوه القوم وقال شاهت الوجوه. وذكر ابن عبد البر وغير واحد أنه روى من طرق كثيرة عن أولاد أولئك الجيش الذين أسلموا بعد ذلك أنهم قالوا لقينا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فما لبثنا أن هزمناهم واتبعناهم حتى أتينا على صاحب البغلة الشهباء فسجرنا سجرا قويا وأخذ قبضة من تراب وحصى فرمى بها في أوجهنا فلم تبقى عين ولا فم إلا امتلأت من ذلك الحصى ورجعوا منهزمين. فمن ذلك الوقت الذي رمى تلك القبضة في أوجههم وكان حدهم كليلا وأمرهم مدبرا ثم إنه صلوات الله وسلامه عليه وكان العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه في ذلك اليوم شديد الشجاعة ينوه بالنفر الذين بقوا معه والذي يقوله العباس في شعره أنهم عشرة فقط حيث يقول ألا هل أتى عرسي مكري ومقدمي بوادي حنين والأسنة تشرع إلى أن قد نصرنا رسول الله في الحرب تسعة وقد فر من قد فر عنه وأقشعوا وعاشرنا لقى الحمام بنفسه بما مسه في الله لا يتوجع يعني بعاشرهم الذي لقى الحمام أي الموت أيمن ابن أم أيمن رضي الله عنه أمه أم أيمن مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرجع المسلمون لما سمعوا نداء العباس فاجتمع عليه من أوائلهم مئة رجل فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يصدقوا الحملة على القوم فاجتلد الناس اجتلادا شديدا فنظر إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هم يجتلدون ويتقاتلون قتالا شديدا فقال صلوات الله وسلامه عليه الآن حمي الوقيس وكانت من الكلمات التي لم يسبق قبلها. قال بعض من روى قصة حنين هذه فوالله ما تراجع المسلمون إلا والأسرى بجنب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ممن ثبت ذلك اليوم. أبات العظيمة أم سليم امرأة أبي طلحة كانت وهي حامل في ذلك الوقت لعبد الله بن أبي طلحة كانت تشد رداء وسطها ببر وفي يدها خنجر وهي ممسكة بعير أبي طلحة. ولما سألوها عن الخنجر قالت إذا قرب مني بعض المشركين بعلت به بطنه. فيا عظيمة في الشجاعة والثبات فرجع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وركبوا أكتاف العدو يقتلونهم ويأسرونهم ثم إنهم فروا وانهزموا. طائفة منهم أخذت فيها سيدهم مالك بن عوف انهزموا ورجعوا إلى حصن الطائف فتحصنوا به وطائفة تحصنوا أسكروا في أوطاس وأوطاس محل هو وحنين يجمعهم واد واحد إلا أنهم أسكروا في محل بعيد منه. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم في أثرهم سرية أمر عليها أبا عامر الأشعري رضي الله عنه ومعه في تلك السرية ابن عمه أبو موسى الأشعري. فأدرك أبو عامر فضلهم وأخذ ما عندهم من السبايا أيضا واستشهد أبو عامر أصابه سم في ركبته فمات واستحر القتل ذلك اليوم في لقيف خاصة ثم في بني مالك فقتل منهم سبعون رجلا أو أكثر وقتل قوم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكثير من هوازن فهزمهم الله تبارك وتعالى. وفي ذلك اليوم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا فله سلبه. وكان أبو قتادة رضي الله عنه كما ثبت عنه رأى رجلا عليه رجل من المشركين يريد أن يقتله فجاء فضرب المشرك من ورائه على حبل عاتقه فقطع درعه وقطع حبل عاتقه. قال فرجع إلي فضمني ضمنة شممت منها ريح الموت ثم أدركه الموت فأرسلني. ثم إنه بعد ذلك سأل عن درع ذلك الرجل ليأخذها لأنه قاتله. والنبي قال من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. فنادى أبو قتادة من يشهد لي فلم يجد أحدا يشهد له فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رجل من القوم هو عندي يا رسول الله فأرضه منه. قال له أبو بكر الله الله لا يحمد إلى أسد من أسود الله وقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلبه. قال له صلى الله عليه وسلم صدق أبو بكر. هذه القصة أولا انهزم فيها المسلمون وقد ثبت في الصحيح عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه سأله رجل أخرتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حنين؟ قال لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفر صلوات الله وسلامه عليه، وكان يقول أقبلوا إلي عباد الله، أنا رسول الله، أنا محمد بن عبد الله، أنا النبي لا كذب بن عبد المطلب. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم جمع جميع سبي هوازن، وكان فيه آلاف عديدة من السبايا من النساء والذراري، ومن الأموال ما لا يحصيه إلا الله من الإبل والشاء وجميع الأموال. وكان قد نفذ بعض أصحابه، فأعطى علي بن أبي طالب جارية سمى عطفة بنت هلال، وأعطى عمر بن الخطاب رضي الله عنه جارية تسمى زينب بنت حيان، هي أشياء كثيرة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أودع بنفسه يتبع فدهم إلى الطائف، فحاصر أهل الطائف، لأن أهل الطائف فقيف لما مات منهم ما مات في غزوة حنين، ورجعوا تحصنوا بحصن الطائف، وصاروا يخرجون السهام من كوى الحائط يرامون بها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمكث رسول الله صلى الله عليه وسلم زمنا يحاصرهم، ومات في حصارهم جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم متحصنون، لم يؤذن له في فتحهم. فسأل عنهم معاوية بن نوفل الديلي ما ذكر، قال أرى أن هؤلاء قوم كالثعلب في جحره، إن أطلت المقام على جحره أقلته، وإن ذهبت عنه لا يضرك بشيء. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو عليهم، فأبى أن يدعو عليهم، وقال اللهم اهدِ ثقيفاً وأتِ بهم. ثم بعد ذلك أسلموا وجاءوا وافدين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسبايا والمغانم، فذهب بها رجل أمره عليها إلى الجعرانة وكانت هناك، حتى رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من حصاره إلى الطائف. فلما رجع جاءه وفد هوازن المسلمين، وقام خطيبهم زهير بن صرد أبو صرد خطب أمام النبي صلى الله عليه وسلم، قال له يا نبي الله إنا أصل عشيرة، وإنه قد وقع بنا ما ترى، وإنا تبنا إلى الله وأجار مسلمين، ولو كان ما بنا ولو وقع ما وقع بنا ودين الحارث بن أبي شمر الغساني أو النعمان والمنير لرجعنا عائدته بالخير، فأكثر علينا وأنت خير مكفول وكذا وكذا، فرد علينا أموالنا ونساءنا. قال له صلى الله عليه وسلم افتاروا أيهما أحب إليكم، أنساء أسبيكم أم أموالكم؟ فقالوا خيرتنا بين أحسابنا وأموالنا، فنختار نساءنا وأولادنا. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم. فقال المهاجرون ما كان لنا منها فهو لرسول الله، وقال الأنصار ما كان لنا فهو لرسول الله، وقال أقعد حادث التميمي أما أنا وبنو تميم فلا، وقال عوينة بن حصين الفزاري أما أنا وبنو فزارة فلا، وقال عباس بن مرداس السلمي أما أنا وبنو سليم فلا. فقالت بنو سليم ما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لهم العباس حنتموني حيث لم تجيزوا ما قلت عليكم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم رد لوفد هوازن جميع سباياهم جميع نسائهم وأولادهم، واختلفت عبارات المؤرخين وأصحاب المغازي هل كان ردهم لهم قبل أن تقسم الغنائم أو بعد قسمها، وظاهر كلام ابن إسحاق ومن وافقه أنه كان قبل قسم الغنائم، وبعض وموسى بن عقبة وغيره من أئمة المغازي يقولون إنه كان بعد أن قسمت غنائمهم. قال ابن عمر رضي الله عنه كانت الجارية التي أعطاني عمر بن الخطاب أرسلتها إلى أقوال من بني جمح يصلحونها ويزينونها لي حتى أطوف بالبيت وأرجع فأدخل بها، فلما رجعت أي الدخول بها إلى أصلحها لأخوالي فإذا الناس يشتدون. فقلت ما بالكم؟ قالوا رد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءنا وأولادنا. فقال اذهبوا إلى صاحبتكم في بني جمح فخذوها ثم إن زهير بن صواب خطب هازم الذي خطب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم استعطفه بخطبة نهرية وبشعر أيضا فمن شعره الذي يستعطفه به ومن علينا رسول الله في كرم فإنك المرء نرجوه ولن تمر ومن على بيضة قد عاقها قدر ممزق شملها في دهرها غير ومن على نسوة قد كنت ترضعها يفوك تملأه من مهدها الدرار ومن على نسوة قد كنت ترضعها ويزينك ما تأتي وما تدار. وقد كان قال له في خطبته إنما وراء هذه الحظيرة من نساء هوازن خالاتك وحرابنك. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم رد عليهم جميع نسائهم وأولادهم. وكان عيينة بن حصن قد خلا عجوزا قال هذه العجوز لها حسب ونسب في قومها فيكون فداؤها شيئا كثيرا غاليا. فالنبي صلى الله عليه وسلم خير من أراد أن يعطي شيئا من أراد أن يعطي شيئا من سبايا هوازن ليرد إلى أهله نجلا فعل ومن أراد العوض عنه قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم سنعوضك عنه من أول ما فتح الله علينا ومن أول ما أفر الله علينا ست فرائض. وظاهر أن مراده بالفرائض رؤوس من الإبل لأن حقة الزكاة تسمى فيضة. ثم إن عيينة بن حصن قيل له خذ عن هذه سكة فقال لا فامتنع وقال لا أخذ عنها شيئا يطمع في فداء كثير. قال له زهير بن صواب والله ما فوها ببارد ولا ثديها بناهب ولا بطنها بوالد ولا زوجها بواحد. فلما قال له هذا الكلام قبل معاوضتها بما عوض به بقايا السبي. ثم إن أهل الغزاة الذين حضروها من العرب وغيرهم خافوا أن يرد النبي صلى الله عليه وسلم على هوازن الأموال أيضا فضيقوا عليه وقالوا يا نبي الله اقسم علينا فئنا حتى ألجأوه إلى سمرة فخطفت رداءه فقال ردوا علي ردائي فوالله لو كان لكم من الهي مثل شجر تهامة لقسمته كله عليكم ولا تجدوني جبانا ولا كذابا ولا بخيلا صلوات الله وسلامه عليه. فأعطى ذلك اليوم المؤلفة قلوبهم أطلق ابن حابس 100 من الإبل وعيينة ابن حصن 100 من الإبل وأعطى أبا سفيان 100 من الإبل وابنه معاوية 100 من الإبل وصفوان ابن أمية 100 من الإبل لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أعزم على غزاة حنين استعار من صفوان بن أمية الجمحي أدرى أن كانت له وسلاحا فقال له أصبا يا محمد قلب العارية مضمونة وكانت تلك الأدرى قد فقد منها شيء في القتال. فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعوضه قال له إن في قلب اليوم ما لم يكن في قلب بلمس إني صرت أراب في الإيمان ولم يكن عوض أدرائه. قال بعض العلماء لما أراد الخروج استسلف من ربيعة المخزومي آلافا كثيرة يستعين بها آلافا كثيرة يستعين بها وأعطى المؤلفة قلوبهم ولما وقع بالمسلمين ما وقع أولا ولو مدبرين كان بعض قريش إيمانهم في ذلك الوقت لم يكن قويا حتى ذكروا مثله عن أبي سفيان بن حرب رضي الله عنه قالوا كان في ذلك الوقت إيمانه مدخولا فقال هزيمتهم لا يردها البحر. وكان مع صفوان بن أمية أخوه لأمه وصفوان بن أمية في ذلك الوقت على شركه معه أخوه لأمه بعضهم يقول اسمه كلدة بن الحنبل. فلما وقع بالمسلمين ما وقع أولا وولى مدبرين قال الآن بطل سحر محمد. فقال له صفوان بن أمية وهو مشرك اسكت فض الله ذاك والله لأن يردني رجل من قريش أحب إلي من أن يردني رجل من هوازن ولما أعطى النبي وكان شيبة بن عثمان بن أبي طلحة قتل أبوه عثمان بن أبي طلحة يوم أحد في حملة اللواء من بني عبد الدار، وعمه طلحة بن أبي طلحة وغيره من أعمامه، وكان حنقا على النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج في غزاة حنين وهو على كفره يريد أن يصادف غيرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقتله ويأخذ بثأره. فلما انكشف المسلمون ووقع ما وقع، قال شيبة: جئت من طرفه الأيمن، من طرف بغلته الأيمن، فإذا عمه ممسك بركاب بغلته، قلت: هذا عمه ولن يحيله. فجئت من الطرف الثاني فإذا أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب ممسك ركابه من الجنب الآخر، فقلت: وهذا ابن عمه لن يحوله. فجئت من ورائه، فلما قربت منه وأردت أن أصاوره بالسيف، وقلت: لا أخذ ثأري فأقتل محمدا صلى الله عليه وسلم. في بعض الروايات أنه قال: جاءني عنق من نار كأنه برق خاطف، فصرت أرجع إلى أطهر خوفا منه. فالتفت إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: ادري يا شيء، فمسح صدره وجعله الله. قال: والله ما رفع يده عني حتى صار أحب إلي من كل شيء. وفي بعض روايات هذه القصة عن شيبة بن عثمان بن أبي طلحة رضي الله عنه قال: لما أردت أن أضربه وأقتله جعل في فؤادي شيء لا أدري ما هو منعني منه، فتيقنت أنه ممنوع مني، ثم دعا لي فصار أحب الناس إلي. وصار شيبة بعد أن كان يريد قتل النبي صلى الله عليه وسلم يقاتل معه في إخلاص العنص. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما قسم غنائم حنين أعطى المؤلفة قلوبهم، فأعطى 100 من الإبل وأعطى ما ملأ بين جبلين غنما لرجل، وكان أعطى عوينة بن حصن 100 من الإبل ولقى ابن حابس 100 من الإبل ولم يعطي العباس بن مرداس السلمي، فغار العباس بن مرداس السلمي وعاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء المشهور، وقال له: أتجعل نهدي ونهد العبيد بين عوينة ورقاعي والعبيد فرسه؟ قال: أتجعل نهدي ونهد العبيد بين عوينة ورقاعي؟ وما كان حصن ولا حابس يفوقان مرداس في مجمعي، وما كنت دون امرئ منهما، ومن تضع اليوم لا يرفعي. وكانت نهابا تلافيتها بكري على المهر في الأجراعي، ويقال: يا القوم إن يرقدوا إذا هجع الناس لمهجعي، وقد كنت في الحرب لا تدرى فلم أعط شيئا ولم أمنعي إلا أفائي لو أعطيتها عديد قوائم إلى أربعي. فقال صلى الله عليه وسلم: اقطعوا عني لسانه. فكملوا له 100 من الإبل ولما أعطى قريشا ورؤساء قبائل العرب ولم يعط الأنصار شيئا، وجد الأنصار في أنفسهم موجدا، وقالوا: يعطي قريشا الغنائم وسيوف لا تقطر من دمائهم. فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمقالتهم، فأرسل سدنا عبادة رضي الله عنه يجمع له الأنصار، فجمع له جميع الأنصار، فأخبره أن القوم اجتمعوا، فجاءهم قال: ما شيء سمعته عنكم يا معشر الأنصار؟ قالوا: وما هو؟ قال: سمعت أنكم تقولون: يعطي قريشا ولا يعطينا، وسيوفنا تقطر من دمائهم، أو كلام نحو هذا. فقالوا: قد غلا على بعض سفهائنا، وأما أهل الحلم منا فلم يقولوا. فقال لهم: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وآلة فأغناكم الله بي، وأعداء فألف الله بين قلوبكم لي؟ قالوا له: والله لله المنة ولرسوله صلى الله عليه وسلم. قال: أولا تجيبونني يا معشر الأنصار؟ قالوا: ما لا نقول. قال: لو شئتم لقلتم: ألم تأتنا مكذبا فصدقناك، وطريدا فأويناك، ومفعولا فنصرناك؟ ثم قال: يا معشر الأنصار، ألا أرضيكم أن يذهب الناس بالشاء والبعير وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيوتكم؟ لو سلكت الناس واديا والأنصار واديا أو شعبا، فسلكت واديا الأنصار وشعب الأنصار. فبكى القوم حتى أحضر الدرع لحاهم، وقالوا: رضينا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت قيلت في حنين أشعار ومن أشهر ما قيل في حلي من الأشعار شعر العباس بن مرداس السلمي، لأنه قال فيها قصائد متعددة يذكر فيها غزوة حنين وغزوة أحد في القصيدة الواحدة. ونحن لا نريد الإكثار من إيراد الأشعار فيها، ولكن نذكر طرفا منها. فمن أشهر ما قيل في غزوة حنين شعر العباس بن مرداس السلمي رضي الله عنه يفخر بقومه بني سليم، ويذكر قصة ويذكر الفتح وحنينا في قصائده. فمن ذلك قوله في رأيته المشهورة: ما بال عينيك من فيها آير سهر من لا حماطة أرض فوقها الشفر، عين تعوبها من شجوها عرق فالماء يغمرها طرا وينحدر، كأنه نوم در عند ناظمة تقطع السلك منه فهو منتجر، يا مدى منزل من ترجو مودته فقد أتى دونه الصمام فالحفر، دع ما تقدم من عهد الشباب فقد ولى الشباب وزار الشيب والزهر، واذكر بلاء سليم في مواطنها ففي سليم لأهل الفخر مفتخر، قوم هم نصروا الرحمن واتبعوا دين الرسول وأمر الناس مستجير، لا يغرسون فسيل النخل حولهم ولا تخاوروا في مشتاهم البقر، إلا سوابح كالعقبان مقربة في دارة حولها الأقطار والعكر، يدعى خفاف معروف في جوانبها وحي الأكوان لا ميل ولا ضجر، الضاربون جنود الكفر ضاحية لبطن مكة والأرواح تبتدر، حتى رفعنا وقتلهم كأنهم نخل بظاهرة البطحاء مطعر، ونحن يوم حنين كان مشهدنا للدين عزا وعند الله مدخر، لنركب الموت مخضرا بطائمه والخيل ينجاب عنها ساطع كدير، تحت اللوامع والضحاك يقدمنا كما مشى الليف في غاباته الخدير، في نازق من مكر الحرب كلكلها يكاد يفول منه الشمس والقمر، وقد صبرنا بأوقاتنا سنتنا لله ننصر من شئنا وننتصر، وما ترى ما شرا قلوا ولا كثروا إلا وأصبح منا فيهم أثر، وهو في شعره دائما ينوه بالضحاك بن سفيان رضي الله عنه، قالوا لأن النبي جعله بمئة رجل وكان عليه لواء سليم وكان سليم ألف مقاتل، كما بينه العباس بن مرداس في شعره حيث يقول في عينيته المشهورة: أفا مجدل من أهله فمتالع فمقلى عريش قد خلاف المصانع، ديار لنا يجول يجل عيشنا رخي وصرف الدهر للحي جامع، حبيبة نلوت بها غربة النوى لبين فهل ماضي من العيش راجع، فإن تبتغي الكفار غير ملومة فإني وزير للنبي وتابع، فأنا إليه خير وفد علمتهم خزيمة والمرار فيهم واسع، فجئنا بألف من سليم عليهم لبوس لهم من نسجد ودرائع، ودسنا مع المهدي مكة عنوة بأسيافنا والنقع كاد وساطع، علانية والخيل يغشى متونها حميم وآل من دم الجوف ناقع، ويوم حنين حين سارت هوازن إلينا وضاقت من نفوس الأضالع، صبرنا مع الضحاك لا يستفزنا تراولا عادي منهم والوقائع، أمام رسول الله يا أمام رسول الله يخشق فوقنا لواء كخلوف السحابة لامع. ولم يرد الإكثار من إيراد من تكلم فيها والذين قالوا شعرا في حنين غير كثير. ولما قسم صلى الله عليه وسلم غنائم حنين وأعطى هذا العطاء العظيم وأرضى الأنصار بما أرضاهم به، كان صلوات الله وسلامه عليه خلف على مكة عتال بن أسيد ابن أبي العيسي بن أمية رضي الله عنه، كان إياك ابن 20 سنة، هذا طرف أشرنا له من هذه الوقعة التي نوه الله جل وعلا بها في كتابه. ولم نريد الإطالة فيها كثيرا، وسنرجع إن شاء الله في اليوم الآتي إلى معنى الآية ونفسرها، لأن الآن ما ذكرنا إلا بسط سبب نزولها الذي نزلت فيه. وكان بعض العلماء يقول: هذه أول آية نزلت من سورة براءة، فهذه الآية نزلت قبل أولها، فنرجو الله جل وعلا أن يثبتنا ويوفقنا لما يرضى منا. اللهم اقضي بالسعادة آجالنا، أقرم بالعافية غدونا وصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. اللهم إنا نعوذ بك من النار ومن كل ما قرب إليها من قول وعمل, ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا, وأصلح لنا دنيانا التي هي معاشنا, وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا, واجعل الحياة خيرا لنا, واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا, ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا, ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك, ولا تخزنا يوم القيامة, إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم, اللهم استجب لنا كما استجبت لهم, اللهم استجب لنا كما استجبت لهم. اللهم لا تدع في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته, ولا هما إلا فرجته, ولا كربا إلا أزلته, ولا دينا إلا قضيته, ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك بها رضا ولنا بها صلاح إلا أنتنا عليها برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه.
الشيطان الرجيم. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة, ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين, وأنزل جنودا لم تروها, وعذب الذين كفروا, وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء, والله غفور رحيم.
الرجيم. يقول الله جل وعلا: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة, ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين, وأنزل جنودا لم تروها, وعذب الذين كفروا, وذلك جزاء الكافرين. اللام توطئة قسم محذوف. أي والله لقد نصركم الله, أي أعانكم على أعدائكم في مواطن كثيرة. المواطن جمع موطن, وموطن الحرب معناه مشهده وموقفه, ومعان معروف في كلام العرب, ومن قول الشاعر: وكم موطن لولا يطحت كما هوى بإجرامه من قلة النق مناوي. أي كم مشهد حرب. لقد أعانكم الله على أعدائكم في مواقف ومشاهد عديدة, كما نصركم يوم بدر, ويوم الخندق, ويوم قريظة, ويوم النضير, ويوم الحديبية, ويوم فتح مكة, إلى غير ذلك من المواقف التي تخرجون منها وأنتم ظاهرون منصورون. ويوم حنين, قيل التقدير في أيام مواطن ويوم حنين أيضا, أي ولقد نصركم يوم حنين, إذا أعجبتكم كهرتكم ومحنين حين التقوا بهوازن وكانوا كمنوا لهم في مضايق وادي حنين ومخارمه وأحنائه ثم شدوا عليهم شدة رجل واحد وكانوا في هذه الوقعة قبل ملاقاة العدو كأن الصحابة وجبوا بكثرتهم لأنه مجتمع منهم ذلك اليوم شيء لم يجتمع منه قط فيما مضى وقالوا لن نغلب اليوم من قلة فبين لهم الله أن النصر من عنده وحده لا بالعدد ولا بالعدد وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. إذا أعجبتكم كثرتكم وأعجبتم بكثرة عددكم وقلتم لن نغلب اليوم من قلة فلم تغني أي الكثرة عنكم شيئا فلم تغنيه هي أي الكثرة التي أعجبتكم لم تغني عنكم شيئا لم تفدكم ولم تجدكم قبل أن ينزل الله عليكم سكينته وينصركم وهذا امتحان من الله وابتلاء وبيان لخلقه أن النصر بيده وحده لا بكثرة العدد ولا بكثرة العدد ولذا لما أمدهم بالملائكة بين لهم مع ذلك أن النصر به وحده قال وما النصر إلا من عند الله. يعجبتكم كفرتكم فلم تغني عنكم شيئا فلم تنفعكم ولم تجد عنكم شيئا والعرب تقول هذا لا يغني شيئا وما أغنى عني هذا شيئا يعنون ما نفعني وما أجداني. وقد قدمنا في هذه الدروس مرارا أن أصله من الغناء بالفتح والمد فالغناء في لغة العرب الغناء كسحاب معناه النفع فمعنى لا يغني عنه أي لا يحصل له به غناء لا ينفع. وقد قدمنا لغات هذه المادة مرارا في هذه الدروس وبينا أن الغناء بالفتح والمد غناء كسحاب أن معناه النفع. ومنه قول بعض شعراء بني أسد بن خزيمة وقل غناء عن كمال جمعته يا صار مرافا وغارك لاحد قل غناء عنك أي قل نفعا لك تمييز محول عن الفاعل. وأن الغناء بالمد والقصر أنه الإقامة في الموضع العرب تقول غنية بالمكان يغنى به غنى على القياس أي أقام به. ومنه بهذا المعنى قوله تعالى كأن لم تغن بالأمس والغناء بكسر الغين والمد إلى الهمزة غناء ككتاب معناه الألحان المقربة قبحها الله. والغناء بالكسر والقصر هو ضد الفقر والغناء بالضم والقصر جمع غنية هو المال الذي يقتنيه الإنسان فيغتني به في حياته والغناء بضم فمد لا أعرفه في لغة العرب قال ما نقله فلن تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت الباء بمعنى مع وما مصدرية والمعنى ضاقت عليكم الأرض مع سعتها ورحبها والرحب بالضم هو الاتساع والرحب وصف تقول مكان الرحب يعني وسيع وصدر الرحب أي وسيع والرحب معناه السعة والرحب بالفتح المصدر فالباء بمعنى مع وما مصدرية والمعنى ضاقت عليكم الأرض في حال كون ذلك مع سعتها ورحبها متلبسة بسعتها ورحبها الجار والمجرور في موضع الحال كقولك زرته بثيابي أي مع ثيابي أي في حال كوني متلبسا بها. والخائف يضيق عليه فضاء الأرض الواسع لأن من اشتد خوفه ضاقت الأرض في عينه وإن كانت طويلة عريضة واسعة، كما قال الشاعر: كأن بلاد الله وهي عريضة على الخارج المطلوب كفة حابلي. هذا معنى ضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين مولين الأدبار منهزمين. لأنهم أول المرة في ذلك اليوم انهزموا. عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه انهزم في من انهزم، وكان لابسا بردين متزرا بأحدهما مترديا بالآخر، فلما اشتد منهزما هاربا انحل الإزار الذي يتزر به وعجل عن أن يشده، صار جامعا له بيديه، ومر على النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة. النبي صلوات الله وسلامه عليه في غاية الثبات والطمأنينة، فالتفت إليه وقال: رأى ابن الأكوع فزعا وهارب، فرجعوا مدبرين. هذا معنى قوله: ثم وليتم مدبرين. مدبرين معناه مولين عدوكم بأدباركم فارين منه. ثم أنزل الله سكينته، السكينة فعيلة من السكون، ومعناها الطمأنينة والأمانة المستوجبة لأكمل الثبات. ثم أنزل الله سكينته أي أمانته من الخوف، وطمأنينته في القلوب المستوجبة لأكمل الثبات على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، حيث كان على بغلته الشهبة برذل ويركضها إلى نحور العدو ويقول: أقبلوا إلي عباد الله، أنا رسول الله، أنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، أنا النبي لك ربنا بن عبد المطلب وعلى المؤمنين. أي أنزل سكينته أيضا على المؤمنين. قال بعض العلماء: المراد بالمؤمنين الذين أنزل الله سكينته عليهم من ثبتوا معه صلى الله عليه وسلم. وقال بعض العلماء: يدخل فيهم الذين رجعوا بعد الفرار والهزيمة وقاتلوا معه عدوه. والتحقيق أن الله أنزل سكينته على الجميع الذين بقوا معه ولم يفروا والذين رجعوا إليه. واختلف العلماء في من بقي معه ولم ينهزم، كان بعض العلماء يقول 10 رجال أو 11 رجلا، وقد ذكرناهم بالأمس، ومن جملتهم شيبة بن عثمان بن أبي طلحة، كان يريد الغدر بالنبي صلى الله عليه وسلم فآمن في ذلك الوقت، وكان من الثابتين المقاتلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكثير من أصحاب المغازي يقولون ثبت معه نحو من 100 رجل أو 80. وبعض العلماء يوفق بين القولين، يقول: أما 10 أو 11 فلم يتحركوا، وأما 100 أو 80 فهم الذين رجعوا بسرعة وحملوا على عدو النبي صلى الله عليه وسلم. ذكروا أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قتل ذلك اليوم 40 رجلا بيده. ويذكروا عن أبي طلحة أنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه، أنه قتل 20 رجلا فأقل أسلابهم. وكان علي رضي الله عنه ذلك اليوم هو الذي أسقط الجمال الذي عليه راية هوازن، لأن رايتهم كانت عند رجل على رمح طويل راكب على جمل أحمر.